هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. ومعنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
للتواصل معنا أعزائنا المستمعين اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، يجيب سماحة الشيخ حسان سويدان على 4 أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول من الأخ حسن جعفر، ويدور حول الاحتلام في نهار شهر رمضان. الثاني من الأخ مهدي حيدر، وهو حول حكم الوشم. السؤال الثالث من الأخ فاضل سامي، ويدور حول ماء الشعير. والسؤال الرابع فهو من الأخ علي، ويدور حول حكم الزواج المؤقت من الفتاة البكر. الجواب بعد هذا الفاصل مباشرة، فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
هذا سؤال الأخ حسن جعفر، يدور حول الاحتلام، والحالة هنا نصفها في الليل ونصفها في النهار كما هو موجود في السؤال. أقرأ السؤال للمزيد من الإيضاح. يقول: في شهر رمضان وأنا نائم احتلمت، لكن عندما استيقظت من النوم كانت الساعة 4:45، أي أن أذان الفجر قد أذن، فاغتسلت وصليت وواصلت صيامي، فهل صيامي صحيح أو يجب علي القضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. المفروض أن هذا الأخ عندما استيقظ بعد طلوع الفجر، سواء احتلم بعد طلوع الفجر أو احتلم وهو نائم قبل طلوع الفجر، ما دام ناويا للصوم واستيقظ بعد طلوع الفجر، لم يستيقظ قبل طلوع الفجر ثم نام ثم استيقظ ثم نام كما في بعض الفروع الفقهية، استيقاظه الأول كان هو بعد طلوع الفجر. هذا الأخ أولا احتلامه هذا لا يؤثر على صحة صومه ما دام قد استيقظ بعد طلوع الفجر. هو يقول: أنا اغتسلت وصليت. أقول: حتى لو لم يغتسل ولم يصلي، بعض الناس قد يصوم
ولكن لا يصلي،
ولا يصلي حالة نادرة طبعا،
نعم،
لأن الناس كلها تصوم، قد يصوم مع الناس ولكن الصلاة يراها ثقيلة على نفسه. أقول: من جهة الصوم يستطيع أن يبقى بلا غسل إلى ما قبل الفجر من اليوم الثاني في شهر رمضان، فيغتسل قبل الفجر، لأن هذا الإنسان ما دام أصل الجنابة لم يؤثر على صحة صومه، الاستمرار عليها لا يؤثر على صحة صومه في ذلك اليوم.
ولكنه احتلم ليلا،
احتلم ليلا ولم يستيقظ إلى ما بعد طلوع الفجر. ما دام لم يستيقظ إلى ما بعد طلوع الفجر فهذا لا يبطل صومه في شهر رمضان.
طيب إذا كان متعمدا مثلا
للبقاء،
نعم،
فصومه باطل وعليه كفارة.
في هذه الحالة نعم،
وعليه كفارة. طبعا يوجد كلام في الكفارة لدى بعض الفقهاء، ولكن صومه باطل بلا كلام، بل أكثر من هذا، إذا ما تعمد البقاء إلى الفجر أجنب في الليل احتلاما أو جماعا مع أهله، ثم من تعبه نام، ثم استيقظ، ثم نام على أمل أني قبل الفجر ونصف ساعة أقوم أغتسل مرتين، وأخذه النوم. في مثل هذه الحالة عليه القضاء وليس عليه كفارة، وهذا غير مأثوم، خصوصا إذا كان ممن يعتاد أن يستيقظ واتفاقا لم يستيقظ.
جيد، إذن الجواب عن السؤال أن هذا الأخ الذي احتلم مساء ثم استيقظ بعد أذان الفجر فاغتسل وصلى، صومه صحيح.
نعم،
أحسنتم كثيرا. ننتقل إلى السؤال الثاني من الأخ مهدي حيدر، يقول أريد أن أعلم إذا كان الوشم حراما أو لا، وأريد الدليل الشرعي.
الوشم ليس حراما ولا يوجد دليل شرعي على تحريمه، باعتبار أن الوشم هذا الوخز في الأبر والكتابة أو الرسم تحت الجلد، كعنوان أولي ليس حراما، لكن تصور إنسان مثلا محترم في المجتمع يجعل وشمة على وجنته أو على وجهه أو على كفه، إذا كان يوجب هتكا له في المجتمع بحسب العرف، أو وشم شيئا في حد نفسه محرم، كما لو وشم صليبا هذا يصبح محرما،
وهو مسلم،
وهو مسلم طبعا.
نعم،
هذا ليس، حتى لو كان أيضا غير مسلم أيضا حرام، باعتبار أن الكفار مكلفون بالفروع كما هو مشهور الفقهاء،
ولكنهم يعتقدون بالصليب
يعني. على كل حال يعتقد بالصليب، عقيدته خاطئة، أفعاله خاطئة، تركه للصلاة مأثوم عليه، بالإضافة إلى إثم الكفر يوجد إثم ترك الصلاة والخمس والزكاة وإلى ما هنالك.
يعني كل هذه الأشياء واجب على غير المسلم.
المشهور عند الفقهاء، نعم، السيد الخوي كان رحمة الله عليه يخالف في هذا الأمر، يقول الكفار غير مكلفين بالفروع، ولكن مشهور الفقهاء شهرة عظيمة جدا بين فقهائنا أن الكفار مكلفون بالفروع، فروع الدين، كما هم مكلفون بأصول الدين.
هو الأصل لم يتحقق أساسا.
أحسنتم.
نعم.
أحسنتم. السيد الخوي هو أحد أدلته هذا.
صحيح.
أنه كيف يؤمن بالأحكام الشرعية من لم يؤمن بالرسول الله صلى الله عليه وآله. عموما هذا بحث دقيق في محله لسنا بصدده، لكن 99% من فقهائنا يقولون بأنهم مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، أصول الدين. نرجع إلى أصل المطلب. أصل الوشم بما هو واشم غير محرم، ما في دليل على تحريمه، ومن هنا الأخ يطالبني بالدليل، لا يوجد دليل. أما بالنسبة لبعض أنواع الوشم فهي محرمة، لا من باب أنها وشم، محرمة من باب أنها رسم صورة محرمة، أو من باب هتك نفسه في المجتمع أو إلى ما هنالك.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل بعد الفاصل أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين. طيب سمعت الشيخ، ننتقل إلى السؤال الثالث في هذه الحلقة، وهو من الأخت بنت الهدى، وتقول هل يجوز لعب الشطرنج في الكمبيوتر؟
هذا محل كلام بين الفقهاء المعاصرين الذين يحرمون الشطرنج. طبعا الآن يوجد كلام في أصل حرمة أو عدم حرمة الشطرنج، المشهور هو الحرمة. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي حفظه الله لهما رأي، وهو أن الشطرنج إذا لم تعد آلة قمار فاللعب بها محلل، يعني لا يرون أن الشطرنج بعنوانها هي آلة حرام، هي آلة حرام من باب كونها آلة قمار. وربما الآن الكثيرون يخبروننا أنه الآن في العرف العام العالمي لم تعد آلة قمار، صارت لعبة فكرية عامة إلى ما هنالك، قد يقامر عليها البعض كما قد يقامر البعض على أمور أصلا ليست آلة قمار. الآن أنا لا أرجح شيئا، أنقل الواقع الذي ينقل إلينا في هذا المجال. أما الفقهاء وهو المشهور أن الشطرنج بعنوانه حرام، سواء آلة قمار أو عن مقامرة أو عن تسلية أو كيف ما كان، عنوان الشطرنج هو المحرم، فهنا قد يقال بأن الشطرنج اللي ورد الأدلة بتحريمه هي الشطرنج الخارجية، الآن اللعب بالكمبيوتر واحد وحده يلعب من طرفين أو طرفان يلعبان ولكن بالكمبيوتر،
هو يدير،
أحسن
اللعبة.
يدير اللعبة. فهذا كثير من الفقهاء يحتاطون احتياط وجوبي هنا، لا يجزمون بالحرمة، لأن يقولون هذا مو شطرنج في الحقيقة.
جي.
هذه صورة شطرنج.
نعم.
ليست هي اللعبة المتعارفة. بعض الفقهاء رأيت أنهم يحرمون، كالإمام الخامنئي
حتى الكمبيوتر،
يحرم ألعاب القمار حتى كمبيوتريا،
بحيث سئل
لكنه لا يحرم الشطرنج.
أحسنتم، الشطرنج بما هي الشطرنج لا يحرمها إذا لم تعد آلة قمار.
إذن ولكن باب أولى
ولكن المفروض. آلات القمار أقول
نعم.
الإمام الخامنئي حفظه الله آلات القمار يحرمها سواء كانت تلعب خارجيا أو تلعب في داخل الكمبيوتر.
لا، الشطرنج على الكمبيوتر.
الشطرنج لأنها ليست حرام عنده بحسب التشخيص. نعم. أنها لم تعد آلة قمار خارجا فبطريق أولى على الكمبيوتر لا تعود نعم. حراما. عموما من يقلد من يحرم الشطرنج فالاحتياط الوجوبي أن يتجنبها حتى في الكمبيوتر.
جيد، وصلنا الآن إلى السؤال الأخير وهو من الأخ فاضل سامي حامد، يقول ما حكم شراب ماء الشعير المسمى بالبربكان؟
طبعا البربكان المعروف أنه ماء شعير ليس فيه مواد كحولية. كثير من الإخوة والأخوات يتصورون أن حرمة ماء الشعير تدور مدار وجود الكحول فيها أو عدم وجوده، والحال أن البيرة ما يسمى بالبيرة الآن صار متعارف أن المحرم منها ما يضاف إليه مادة كحولية من الخارج، مع أن أصل تحريمه في الشريعة المقدسة ليس من باب وجود الكحول الخارجي فيه. نسبة من الكحول تتكون في داخله إذا بلغ مرحلة النشيش. النشيش هذه المرحلة اللي يصير
صوت
الصفير. نعم. أشبه ما يكون بصوت الصفير. قبل الغليان، مو أي غليان أيضا، الغليان بطريقة خاصة يعدها أهلها. وإلا كل الفقهاء استفتوا حول حرمة أو عدم حرمة ماء الشعير، فأفتوا بأن ماء الشعير المعروف وبالأخص الماء الطبي الذي يصفه أطباء المسالك والمجاري هذا كله حلال. الآن من المياه ماء الشعير الذي صار شائع في مجتمعاتنا وأنه ماء ليس فيه كحول، إذا شككنا أنه بلغ حالة النشيش وهذا الصوت أو لم يبلغ ولم يثبت عندنا أنه بلغ هذه الحالة وعلمنا أنه ليس فيه كحول فهذا حلال. فكل ماء شعير أنا أستطيع أن أقول لم تضف إليه كحول هو حلال إلى أن يثبت أنه بلغ هذه المرحلة وهو مرحلة النشيش.
طيب إذا شك الإنسان، يعني فلنقل بأن هذا ماء الشعير مصنع في دولة إسلامية
أو حتى غير إسلامية وكتب عليها أنه ليس فيه كحول، لم يثبت أن فيه كحول.
إذا كان مصنعا في بلد إسلامي فهنا الإطمئنان يمكن أن نعم. يحصل. أما في بلد غير إسلامي ومكتوب عليه هذه العبارة
في البلد غير
خال من الكحول،
في البلد غير الإسلامي نعم. كما هو شائع شرب الماء الشعير الذي أضيفت إليه المواد الكحولية، أيضا ماء الشعير الطبي أيضا شائع في تلك البلدان ويصفونه للأمراض، فكلا الأمرين شائع في تلك البلدان.
نعم.
فما دام لم يثبت أنه بلغ حالة النشيش أو أضيفت إليه مواد كحولية فنحن نقول هذا حلال حتى لو في بلد غير إسلامي، لا من باب الاعتماد على ما كتبوا على العلبة، بل من باب أنه لم يثبت أساسا أن هذا السائل بلغ حالة النشيش ولم يثبت أيضا أنه أضيفت إليه مواد كحولية. فالعبرة ليست بكتابتهم والإطمئنان لكتابتهم، بل العبرة بأن كل شيء حلال حتى يثبت أنه
حرام. طيب البيرة المصنعة في الخارج، البيرة طبعا حرام
المعروفة نعم، باعتبار أنهم لا يكتفون بالنشيش هؤلاء، يضيفون إليها مواد كحولية أيضا،
أيضا فتعتبر من المسكر في هذه الحالة
بلا شك. هذه من المحرمات سواء أسكرت بالفعل أو لم تسكر بالفعل.
نعم.
عندما يشربها شاربها، لأن المواد الكحولية قد تكون بمستويات معينة بحيث إذا شرب الإنسان علبة أو علبتين لا يسكر، إذا شرب كمية كبيرة حتى يسكر. عموما هذه محرمة، شرب منها قليلا أو كثيرا،
والقاعدة الشرعية تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب والتي قدمناها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم أعزائنا المستمعين ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.